قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وبحب وبصدق العمل أبدأها حياة الإيمان يغمرني هدي من ربي يهديني نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتواصل معكم في برنامجكم دين ودنيا. واليوم بمشيئة الله وتوفيقه نتواصل في مبطلات الصوم، حيث قلنا أنها ثمان: تعمد إدخال شيء إلى الجوف من منفذ من المنافذ الطبيعية، وتعمد الإيلاج في فرج وخروج المني عن مباشرة، وخروج دم الحيض، وخروج دم النفاس والجنون والردة. وقد بينا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وقلنا أن دم الحيض دم جبلة، وأما دم النفاس فدم علة ومرض، والأول يؤدي إلى الإفطار ويمتنع معه الصوم، وهو أحد موانع الصوم، وأما الثاني فهو لا يؤثر على الصوم ويصح معه الصوم وليس من موانع الصوم. والردة أيضا قلنا أنها لا تحتاج إلى اللفظ، بل نية الردة ممن نواها تؤدي إلى بطلان الصوم والخروج عن الإسلام والعودة مرة أخرى إلى الإسلام، والشهادتين ولا بد من إعادة اليوم الذي وقعت فيه هذه النية بالردة. ويبقى أن نبين الرأي عند بعض الفقهاء الذي يقول بأن المخارج الطبيعية هي ما تتعلق بالفم والأنف والأذنين، لأنها موصلة إلى البلعوم أو إلى الجوف. وأما بالنسبة للعين فقالوا أنها ليست مخرج طبيعي، مع أنه يمكن أن يصل من العين إلى الجوف، لكن نظرا لأن ذلك ليس طبيعيا وإنما هو أمر نادر، فمن دخل عن طريق العين كالقطرة مثلا ووصلت إلى الجوف ما لم يبتلعها الإنسان فإنه لا يؤدي إلى بطلان الصوم، لكن من أدخل شيئا طبعا عمدا عن طريق الأنف أو عن طريق الأذن أو عن طريق الفم ودخل إلى الجوف حتى وإن لم يقصد أو أن حاول أن يرجعه فلم يرجع، في هذه الحالة يبطل الصوم. أما العين نظرا لأنها ليست مخرجا مدخلا طبيعيا إلى الجوف، فإن الإنسان إذا تقاطر بقطرة ما وهو يقصد هذه القطرة ولكن مع ذلك دخل هذا الماء من القطرة إلى الجوف وقد ابتلعه بطريقة هو لا يشعر بها، فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلان الصوم، لكنه لو أحس به مع التعمق ووصل إلى الجوف ولم يخرجه وتعمد أن يبتلعه فبهذه الحالة يؤدي إلى بطلان الصوم. هذه أمور لابد من معرفتها، وهذا أمر متفق عليه عند الفقهاء. أما ما دخل بقى إلى الجوف عن طريق المسام، مسام الجلد على سبيل المثال، بأي طريقة كانت، سواء كان ذلك عن طريق حقنة وريدية أو حقنة عن طريق الجلد أو العضل، ودخلت إلى الجسد أو إلى الدم أو إلى الأمعاء الداخلية، فإن الفقهاء جميعا اتفقوا على أن ذلك لا يؤدي إلى بطلان الصوم، لأن هذه ليست مداخل طبيعية للجوف وليست في الأصل موصلة إلى تحقيق الشهوة التي يقصدها الإنسان في أمور حياته. وجاء الصوم أو حكمة مشروعيته أنه يمنع الإنسان من الشهوة التي اعتاد عليها، ليكون ذلك تدريبا عمليا لطاعة الله والإخلاص في العبادات الأخرى التي يفعلها في هذه الحياة. بقي أمر آخر وهو مدخل طبيعي للجوف، وهو ما تحت السرة، ولذلك قال الفقهاء أن ما دخل إلى الجوف من تحت السرة هذا أمر للفقهاء فيه خلاف. البعض قال أن ذلك إن كان بطريق التعمد يؤدي، سواء كان سائلا أو غير سائل، طعام أو شراب، فإنه يؤدي إلى إبطال الصوم. والبعض قال أنه لا يؤدي إلى إبطال الصوم، ومن هنا فإن الحقنة الشرجية التي تدخل إلى الجوف من طريق الشرج، بعض الفقهاء ويكاد يكون الجمهور يقولون أن ذلك لا يؤدي إلى أنه يؤدي إلى إبطال الصوم، لأنه مخرج طبيعي أو مدخل طبيعي وهو يصل إلى الأمعاء. وهناك بعض من الفقهاء قالوا أن هذا ليس مدخلا طبيعيا بل هو مخرج، يعني لا يؤدي الإنسان إلى التغذية منه، واعتمدوا على أن الله سبحانه وتعالى عندما قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هنا الطعام والشراب والشهوة إنما تكون من ما يدخل من الأعلى لا ما يدخل من أسفل. فالأصل أن المخرج، أن المدخل الطبيعي من أسفل للإخراج وليس الإدخال. فلذلك حتى عندما يأخذ الإنسان هذه الحقنة الشرجية هي بطبيعة الحال طاردة، يعني هي لا تقبل وإنما تدفع. ولذلك قالوا بأن ما دخل إلى الجوف عن طريق المخرج الطبيعي لا يؤدي إلى الإفطار، ومن هنا فإن الحقنة الشرجية على هذا الأساس لا تؤدي إلى الإفطار. ولعل يعني هذا ما أفتى به يعني بعض المذاهب، ونحن نميل في هذا، لأنه قد يكون هناك كثير من الأمور الطبيعية أو المرضية التي تحتاج إلى ذلك، والإنسان حريص على استمرار في هذا الصوم، وبخاصة يعني من عندهم أسباب صحية كبيرة جدا هم في حاجة إلى ذلك في أوقات هم في أشد الحاجة إلى يعني التخلص مما قد يؤدي إلى الإضرار بهم، ولا يتحقق ذلك إلا بهذه الحقنة الشرجية أو ما يشبهها. فلذلك الصوم صحيح ولا بطلان فيه، ولذلك نحن لا نفتي بذلك ونجتهد، وهذا ما نراه، والله أعلم بالصواب. والقضية هي قضية اجتهاد، والقاعدة الشرعية أن المجتهد لا ينقض حكم مجتهد آخر لأنه ليس فيها نص قطعي أو نص ظاهر واضح من الكتاب أو من السنة، وإنما ذلك هو اجتهاد فقهي قياسا على يعني ما جاء بشأنه النص في أمور أخرى تتعلق بالإفطار. ومن هنا بقي أمر آخر ننوه عليه، وهو ما دخل إلى الجوف ولكن على هيئة غاز، على سبيل المثال البخاخ التي يستعملها الإنسان من أجل الربو أو من أجل العلاج الصدري أو الصحي. فهذه فيها آراء للفقهاء، ولكن نحن في مثل هذه الحالة نقول إن كان ما يخرج من هذه الأنبوبة على هيئة غاز، يعني سائل على سبيل المثال، ودخل إلى الجوف، فإنها تفطر، لا كلام في هذا. أما إن كان الخارج منها هو على هيئة هواء، يعني على هيئة يعني ليس سائل وإنما غاز كالأكسجين على سبيل المثال، ودخل وكان اتجاهه إلى الرئتين وليس إلى الجوف، ولم يشعر الإنسان فيما وصل إلى جوفه بشيء مادي كالماء ثم ابتلعه، في هذه الحالة فإن صومه صحيح ولا يؤدي إلى الإفطار. فالبخاخ التي يقصد منها عند ضيق التنفس وبالتالي لا يخرج سائل معين يتم الإحساس به وابتلاعه، وإنما غاز على هيئة هواء أكسجين يدخل إلى الرئتين لتوسيع الشعب الهوائية، في هذه الحالة الصوم صحيح والعبادة صحيحة، وليس على مثل هؤلاء إلا أن يستعمل رخصة في ذلك إن كانوا قادرين على الصوم، وهم لا يحرمون من الصوم إن كان الصوم لا يضرهم. أما إن كان رأي الطبيب يأمرهم بالامتناع عن الصوم لأن الصوم يضرهم في هذا، فيجب عليهم أن يطيعوا، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الصيام من أجل المصلحة ومن أجل الصحة لا من أجل الضرر، لأن الله يقول وإن تصوموا خير لكم. هذا بالنسبة للقادر عليه، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالدين والدنيا معا أحيا، أبغي بعلم رضا الرحمن، أتلو كتاب الله وأمضي، أسعى لرزقي بلا عصيان، وبحب وبصدق العمل أبدأها حياة الإيمان، يغمرني هدي من ربي يهديني نور القرآن.